أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في المسألة الثانية من مسائل التشهد، وهي جواز الجلوس بأي كيفية ولو كان إقعاء، وإن كان أفكر في الإقعاء، فكان كلام في حكم الإقعاء في الصلاة، سواء في جلسة بين السجدتين أو جلسة التشهد أو جلسة بعد السجدتين في غير الثانية والرابعة، في الثالثة والأولى مثلا. طبعا الجلسة بين السجدتين واجبة، أما الجلسة بعد السجدتين في الأولى والثالثة مستحبة، وإن كان هناك من يدل وجوبها لكن مستحبة، المشهور على استحبابها. فيجوز الجلوس بأي كيفية لإطلاقات الجلوس، سيجلس متربعا مادا رجليه، سمع كبار السن صعب عليهم يثني رجليه، فماذا يصنع؟ تمد مدد رجليه، تمد، هذا صحيح، بس هذا خلاف آداب الصلاة صحيح، خلاف آداب الصلاة المستحبة الراجحة، ولكن صحيحة اختيارا. سوء أدب قد يكون في جسد فيها غضاضة فيها مضاضة صحيح، لكن كونها مكروهة أو فيها غضاضة ومضاضة شيء، كونها صلاة باطلة لا صلاة باطلة، اختيار من الله. أو واحد مثلا ينصب أحد رجليه، ينصبها يعني يرفعها مثل ثمانية شكل ثمانية، ويفرش احدهم يفرش قدامه في الصف الامام بأي شيء، او يتربع او غيره او فلان، اي كيفيه من كيفيات الجلوس جائزه ليست باطله مضطره للصلاه، سواء في الجلسه بين السجدتين او في الجلسه بعد السجدتين او في الجلسه في التشهد. كل أنواع الجلوس سائغة. وعادات الأبدان مختلفة، يعني كل واحد يتطبع على جلسة من الجلسات، بس بغض النظر عن الهيئة المستحبة، طبعا الهيئة المستحبة أن يتورك المصلي. لكن هي المستحبة شيء، وما هو جائز عموما شيء آخر. كل الآن الكلام في خصوص مبحث الإقعاء، الإقعاء جائز أو لا؟ فقبل الكلام في حكم الإقعاء والمحمول في الإقعاء، دعونا نبحث موضوعا. ومرة بشكل ملخص أعيد ما تقدم ملخصا، أن اللغويين والفقهاء ادعي أن تعريفهم للإقعاء مختلف. الإقعاء عند الفقهاء جلسة العام، قرينا كلمات اللغويين جلسة العام، لماذا؟
يعني يفني رجليه وتكون فخذيه على ساقيه يعني منتميتان تكون فخذيه على ساقيه وتكون اليدين دبره اليدين إما على عقبيه إذا ضم الساقين إذا ضم الساقين يكون اليدين على مدى على عقبيه العرقوب أو تكون اليدين على باطن قدمي هذا نسي فصيح إذا لم يجعل رجلين منضمتين أو فأخرج شيء من قدميه أو رجلين اليدين ذلك تقع على ماذا؟ على باطن قدميه هذا أيضا يقال له إطعام بالصلاح الفطرة أو تكون اليدين على الأرض وهو مع ذلك في حالة ثاني رجليه جاعل فخذيه على ساقيه لكن إذا أخرج بينهما لم يضم ساقيه ضم أخرج بعد بينهما بعدا في اليدين تقع على الأرض تلقائيا لكن هذا كله إطعاء قالوا بالمعنى المصطلح عند الفقهاء طبعا لما يقول مراد هذا معنى المصطلح للفقهاء هو في الاصل معنى لغوي لكن هو حصه من المعنى اللغوي الفقهاء قالوا هذه الحصه هي المراد في الادله نفيا واثبات امرا ونهيا او تسويها ونهيا كواحد قد يستعني اذا كان هذا المعنى مصطلح للفقهاء كيف يحملون أدلة عليه؟ مصطلح عند الفقهاء يعني اخترع تواضع عليه الفقهاء بعدين فكيف يحمل كلام الشارع في انه باللغة العربية وباللغة بعلم اللغة يحمل على لغة نصوص الفقهاء وهي لغة متأخرة حادثة يعني اقتراحها الجواب عن هذا التساؤل ان مراد الفقهاء او اللغويين عندما يقول هذا مصطلح الفقهاء يعني هذا معنى لغوي لكن هو حصه من المعنى اللغوي الفقهاء قالوا المعنى في المراد والمعنى المراد من ادله نفيا واثباتا كذا هو هذه الحصه لا طبيعي الافعال هذا اذا هذا كثير واحد يتساءل انه عجيب المحقق الحلبي وغيره وغيره يقولون ليس المعنى اللغوي مراد من الافعال انما المراد يعني غير مصطلح الفقهاء كيف يكون مصطلح الفقهاء يحمل علينا الدليل وهذا مصطلح حادث متاخر المعنى اللغوي متقدم معاصر لصدور النص فكيف يحمل الأدلة على المعنى اللغوي هذه الظاهرة على هذا النمط من أن الفقهاء يحملون ألفاظ الأدلة أو معاني الأدلة في عدة أبواب يحملونها على ماذا؟ قال ما لنا الصلاح اليوم شلون يصير تصاعد دائما الصبر مصطلح انتم ايها الفقهاء تواضعتم تبانيتم عليه توافقتم عليه بعد صدور النص ان شاء الله شلون احنا اللفظ الشرعي عليه اللفظ الصادر في الروايه او في الايات عليه الجواب من هذا ان المراد من مصطلح الفقهاء لان هذا معنى في فروه لا هذا معنى رعوه هو المراد من المعاني اللغوية أو من طبيعة المعنى اللغوي الواحد هذا المقدار هو المراد قال الفقهاء قالوا إذن هذا لنجعل له تحديد خاص لنجعل له تحديد خاص كي يلتفت أن الأدلة تشمل عليه وإن هذا التساؤل صناعي واضح كيف مصطلح للبقاء ويصير البقاء من الأدلة واضحة هذه مصطلح ما يصطلح عندكم هذا حادث مفتقر الأدلة أقدم كيف تشمل عليها مقصودهم هذا أنه في الأدلة لم يرد الشارع في المعنى الاستعماري أو التفهيمي أو الجدي لن يرد طبيعة المعنى أو فتحتها الواضحة أراد هذه الحصة فمن ثم حيث أراد هذه الحصة قال لنجعل الإقعاء للإقعاء اقتراح في هذه الحصة فمن ثم تشمل الأدلة عليه تشمل الأدلة عليه لا بسبب الاقتراح بل الاصطلاح هو بخلو الأدلة لكون هناك قرينة على أن الشارع في الأدلة يريد خصوص هذه الحصة فهنا الاصطلاح الفقهاء لا يكون قرينة متأخرة عن صدور الأدلة كيف تفرض هذه القرينة تتطلب في الأدلة نقطة هي صناعية على كل ما فالمعنى الفقهي المعنى الفقهي او المعنى المصطلح عند الفقهاء الاقعاء هذا الجمار زين انتم ايها اللغويون ماذا المعنى الذي لديكم قالوا يعني المعنى الوحيد الاهم من هذا قالوا ان المعنى اللغوي المراد هو كما يجلس كما يقعي الكلب او السبع وكيف يقعي الكلب او السبع مر بنا ان الكلب والسبع له ثلاث اعظام ثلاثه عظام يعني رجل الانسان من ثلاثه عظام عظم هو الكفل عظم ثاني الاسباب العظم الثالث ما هو عظم القدم عظم القدم عظم القدم في الانسان مبسوط على الارض دائما في مشي او في مثلا مبسوط على الارض يعبر عنه مفترش مفترش على الارض هذا في الانسان أما في الحيوانات لا كلها إلا ما نذر الكنغر وغيره إلا ما نذر أغلب الحيوانات هذا العظم الثالث السفلي قائم منصوب وليس منصوب الكلب أو السبع أو حتى الجمل لما يريد يبرك الجمل او لما يريد الكلب والسبع يقعي يفترش بالقدم الثالث يصير كهيئة قدم الانسان مبسوط على الارض والساق ينصب قائما ينصب قائما يعني بمعنى يتجافى على عربي. هذا الصلاح في استعمال اللغة نصبر الله يعني جافاها عن الأرض تخرج على عمود قائم أو مائل أو حتى ماء شديد. كل هذه الصور يعبر عنها في اللغة نصبر الله. نصبر يعني جافاها إذا كان مثل منصوبة في الهواء ولم تكن بزاوية قائمة وإن كان بزاوية 30 درجة مع ذلك يقال نصب رجلين. كأنما منصوبة في الهواء جافاها عنها زيد. فالمعنى اللغوي الإقرار قالوا هذه العظمة الثالث مفترش على الساق منصوبة انتقد إلى المنصوبة كما تشاهدون في الجمل أو في الكلب أو في الساق ويضع هذه الاثنين رجليه ثلاث هذه الثلاثه اعظم من رجليه. اما يديه فينصبها امامه بنحو قائم. هذا هو الايقاع اللغوي. ان يجعل يديه هو قال واخر ما يجعل يديه قدام على الحيوان في السبع والجد. فإنسان لا يجعل يديه خلفه يتساند إلى ظهره. كثير كما يجعل هذا هذه الحاجة هذه الجلسة من أفضل جلسات المرأة الحامل إذا أردت أن توضع بالجلسة يتساند إلى ظهره و ينصب رجليه هكذا وضع طبيعي. على كل هذا يعبر عنه إقعاء إقعاء لغوي هكذا قال. لكن استجب لي بعض المواقف أن حقق النقص في المقطع نكتة لازم تكتب لي إقعاء من قعو قاف وعين واو ومادة وقوع واو قاف عين ومادة قوعة بعد. شوف شلون حركة الحروف المواضع شكل قعو وقوعة ووقعة. هذا اشتقاق لو مشينا سامعينكم اشتقاق ما مر عليكم اشتقاق ربما هذا وان مثلا ضرب يضرب ضارب مضروب مضرب الترتيب في الحروف ماذا على حاله اولا الضاد ثانيا الراء ثالثا الراء هذا الاشتقاق. هذا الاشتقاق اللي يدرس في علم الصرف علم الصرف شذا العرف او شرح النظام اللي ربما صار مشهور في كتاب الادب تفضل عن شرح الوافيه شرح الوافيه وكان شرح الوافيه في الصرف يجلي الدين في الاضطرابات لقضية الدين في القرن السابق معاصر المطر الحلي وقاجاصي المطوسي لكن ما كان في حوزة الحلي كان في حوزة المركزية في القرن السابق الحلي والثامن هو لا كان من علماء النجف الأشقر رضي الدين الاضطرابات نجل الدين عن الصلاة كتب كتابه شرح الوافية في علم الصرف لأنه حاجب شرح الوافية من نجم الدين له إصطرابادي صغير من نجم الدين إصطرابادي من علماء المعنية كتب كتابه صحة حب العلوية وعنده الشرح الكافية الكافية أيضا في علم النحو. بالنحاجي شرحها هذا نجم الحزين رضي الدين الصبري. شرحها طبعا كلا الكتابين اعتبر مصدر كل من أتى بعده في الصرف أو في النحو لم يستغني عن شرحيه كلماته وكذا. المقصود الصرف المعروف هذا انه كتب واحد، لكن في اقوام في خمسة او ستة انواع اخرى في الصرف في الاشتقاء تبحث في علم الاشتقاء اللي هو الان علم مهجور، ولو الكتب كان في حوزة العلمية اللي يدرس الان علم الصرف من يدرس علم الاشتقاء. علم الاشتقاء علم مستقل على حياته، كبير وكبار وأكبر وصغير وصغر وكذا المجموعة. هذا الاشتقاق الذي يدرس في علم الصرف هذا أحد أنواع الاشتقاق. في نوع من الاشتقاق أصلا يكون بنحو تغيير ترتيب المادة، ضربا ضبرا ضبرا ضبرا، الحروف واحدة بتغير ماذا؟ ترتيبه. هذا اشتقاق من نوع ثاني. اشتقاق هذا ايه يعني؟ يقول لك علم الاشتقاق ان بين ضربا وضبرا وربضا وغيرها من التصويرات بينها اشتراك معنوي، ان لم يكن في تمام المعنى فلا محالة في بعض المعنى. هذا نوع ثاني من الاشتقاء. والاشتقاق المعروف ألف علم الصرف، فكيف بعد الاشتقاق الثاني؟ الاشتقاق المعروف أسس علم الصرف اللي هو شيء الاشتقاق المعروف يعني المادة ترتيب الحروف عليها على حدة تغير في الحروف المزيدة أو في هيئة الوزن، تغير في هيئة الوزن فقط. إذا ده اشتقاق آخر، تغيير الحروف تركيبها، تغيير المادة الأصلية في الكلمة، تغييرها تركيبا. جيد. في اشتقاق ثاني، شنو اشتقاق ثاني؟ اشتقاق كل اشتقاق علم قائم دراسي، نظام، وده تأثير مهم. هناك نوع ثالث من الاشتقاق شنو؟ يقول اللغوي في النوع الثالث من الاشتقاق أن كل مادتين بينهما اشتراك في بعض حروفهما ولو حرف، ولو اختلف في الحرف الثالث أو الرابع، إذا اشترك في حرفين أو ثلاثة واختلف في بقية الحروف، إذا اشترك في حرفين لا محال بينهما اشتراك معنوي. ليس كان اشتراك معنوي لكن في الجملة لا محال. زي شيء في تناقض تلتفت إلى أن هذا الجزء من المعنى المتكرر في الكلمتين كيف هو موجود في الكلمة. مثلا شنو؟ مثلا بين الضربة والضرة في اشتراك المعنى، ضرة ضررة، ضررا وضربا في اشتراك معنى مشتركين. هذين كلمتين في ماذا؟ ها؟ في حرفين موجود ضرا ضررا وضربا. رضا رضا هي ضربا في اشتراك بينه وبين ماذا؟ ضربا. ربضا وضربا عندها في اشتراك مثلا. الآن ما يقصد فهرسيا فقط أكثر لكم من هذا علم واقعا عظيم. وعلوم المخاليف كلها قائمة عليه، حتى علم التأويل وعلم الإشرار وعلم المجرى قائمة عليه. هذا مو بس اللغة العربية، هذا في أي لغة. إذا الاشتقاق الثالث ما هو؟ الاشتراك مين؟ في حرفين. هذا النوع الثالث من يكون الاشتقاق في محاجزة الصديق والزهراء مع الجيش والجنفي الأهواج عن قضية فدف الثاني. فإن يتحدث هو يقول وفي الشيء المساكين ابن السبيل واليتامى مو فقط لكم أنتم أهل البيت، هو اللي يحدث كله إدارة. هو قال يتيم كذا، فأجابته عليه السلام بإشتقاق من هذا النوع الثاني أو الثالث مو الأول. بس هو شو فهم اللغة العربية عشان يشتم إشتقاق الثاني الثالث؟ فقال ما هي اسمه؟ أو هذا طبقات المسلمين محرومين. قالت له اليتيم من اهتم بنا، اهتم أمنا ويتما. شنو اشتقاق بنا؟ اشتقاق مو النوع الأول، النوع الثاني أو الثالث. ليه؟ وذو سبيل من اتخذنا سبيلا إلى الله. كنت تستدير بها السفر والليلة جادة. والمسكين من سكن إلى مودتنا وولايتنا. سكنوين مسكنوين تبقى اشتقاق. هذا الاشتقاق الثالث. الاشتقاق الرابع علم. كل اشتقاق اذكر لكم يا اخوان علم طاهم جلال. الاشتقاق الرابع هو الاشتقاق في ولو في حرف واحد. اما هذه عجيبة بعد حرف واحد اي صعبة، هذا نوع صعب جدا. الى كلمتين مشتركتين في حرف لا محالة في اشتراك معنوي، بس خفي خفي جدا بينهم. فالاسماء السحر نحر او العزائم او الادعية او الاحجام وكذا وفلان عوالم رمل ومضل وكذا تأويل وفلان وتبطل الله. اشتقاق خامس. ما هو اشتقاق خامس؟ يعني ما اعرف عنه ما حاجة دي، بس اقول شيك يعني لاقل مرة في العمر خليه يمر على معنى خامس. ما يخوضون فيه ليه يخوضون فيه لاقل فرادسية. هذه قلوب حوزوية، كنوز حوزوية تكاد تندثر تندثر لها. يعني تلقيناه من الكبار ومن الصغر الاخر. الاشتقاق الخامس ما هو؟ الاشتقاق التشاق الاتحاد بين كلمتين في هيئه، مو في الهيئه الاشتقاقيه، في الهيئه الاصليه. في الحروف ليس هناك اشتراك، في الهيئه، في هيئه في الكلمه في اشتراك. مثلا ضرب و وعد مثلا كما يكون بوزن شو فاعل فاعل بخلاف اذا كان مصدر مثلا وزن اخر مثلا الكتابة فعالة القيادة فعالة. هذا الوزن متشابه الوزن الموجود. التشابه في الوزن لا محالة يدل على اشتراك المعنى. احيانا احنا زمن دو اشتراك المعنى صار شي نشوف اشتراك المعنى بين الاقسام انواع الاشتراك في فرق مو مجال الاكراه. هذا الاشتراك ماذا؟ ها؟ هذا الاشتراك رقم كم؟ رقم 5. ربما البعض ينتعل بعد اشتراك رقم 6. اشتقاق رقم 6 او الزبا ما قلكم ربما هذه الكتب فيها مندثرة مخطوطات لانه تطلع شيء عجيب. انا حتى الان في الاكاديميين ما يدرون ما شموا رائحة البحور الا النادر منها الا النادر. طبعا قبل ان اذكر ده السادس شوفوا ده الخامس اوزان الشعر غيره كذا طافيه كيف السجاح مرتبط به لمعنى المعنى القسم السادس لبعض ذكره الاشتراك بين كلمتين مو في تمام الهيئه في بعض الهيئه في بعض الحيات. طبعا الاخوان يقولون ان الضمه والفتحه والكسره والسكون يعبرون عن ماذا؟ يعبرون عن حروف صغيره. الضمة واو صغيرة والواو ضمة متكررة كبيرة. الفتحة ألف صغيرة والألف فتحتين من ضمتين. الكسرة ياء صغيرة والياء كسرتين من ضمتين. هذا المجرد المقصود هذه انواع من الاشتقاق العامة دخلوا فيها 5 أو 6 انواع من علوم الاشتقاق ونرجع لبحثنا اللي نحن فيه اللي هو في الاقعاء. مر بنا اقعاء افعال من قعو قاف عين واو قاف عين واو مع وقع اختلاف التركيب. هذا الاشتقاق رقم 20 رقم 2 لما راينا. وقعا وقوعا وقعوا بين اشتراك معنى. وقع شنو؟ من تمايل تابعا يقع. تتذكرون مرة عينكم كلمات اللغويين اقعى اقعى الجمل على الناقة يعني وقع عليها بالصفان. الحيوان يقع على حيوان ذكر عن انثى يقول يقال اقع اقع كما ينبقوا عنه. اذن في الاقعاء ننتبه الى ان في الاقعاء الاشراك بين النطق والاشراك المعنوي نتبين ويعرف الشمس تشبيه وقعاء بين قعاء بين اقعاء يوم واحد نقول ايش كله شرب قعاء قعون اقعاء تبين وقع اللي كيف نفس الغريب تتبعه هون في نفس ما قاع وجب وقع هي نفس النفس نفس استنزال من الاشتقاق رقم 2 في تشابه في المعنى. وفعلا الاقعاء نوع وقوع شيء يعني في ما يلان وقوع بس ما في نفسه جلسه. لذلك هذا عنصر مشترك في نماذج الإقعاء أن في تمايل عن الوقوع. هذه نقطة لازم نثبت إليها أنه في موالق إعمال الإقعاء لابد من تمايل يعني من الوقوع هو اجتناب لا شيء. نقطة أخرى في المعنى اللغوي هو ما ذكره الفقهاء واللغويين من ان الاقعاء اللغوي يختلف عن الاقعاء الفقهي في المراد في النصوص.
مر بنا ان هذه التطلقه محل تامل، لان الشيء والصبر حسب التركيز الدقيق في الصور المأخوذة لهم للحيوانات، إقعاء الكلب يكون بنحو فرش العظم الثالث السفلي كما ذكرنا، والنص فخذة وساقة هكذا، عظم الثالث السفلي يشتبه السطة ثم يصعد ساقة ثم يأتي فخذة ويضع يديه أمامه. ففي هذا التصوير أي كان في الحقيقة أو السبب يوقع دبوره على عقله لا على الأرض، نادرا ما يلاصق السبب أو الحيوان أو صغير الزمن أو الجلد يلاصق دبوره كالعارم، بل يجعل ورشه على ساقين، يجعل ماذا؟ ورشه على ساقين، أسفل ساقين طبعا في المشفر الذي يربط بين الساق والعظم الثالث السفلي. إذا في جلسة الكلب والسبع نفس جلسة العرض موجودة، من أن العقل من أن الورق والدبر يجعل على الورق يجعل على العقلين حتى بالجلد. نعم هناك زيادة في الكلب والسبع على جلسة العرض في الإنسان، أن في الكلب والسبع ينصب ساقيه وفخذيه، ينصب يعني جافيهما يعلم هكذا مثلا أو هكذا. إذا الفرق الذي ادعي وقالوه من وجود فرق بين المعنى الفقهي والمعنى في اللغوي الذي يمارسه الكلب والسباع، هذه التفرقة فيها تأمل. هذه النقطة بل هي ظنون الشرع. طبعا وحدة المعنى أو تعدده ترى مؤثرها، لأن بعض الفقهاء تصدوق غيره وصاحب الحدائق يقولون قرأنا الأقوال سابقا، بنوا على أن الروايات الماء المجوزة للإقعاء موجودة في العرب في عند الفقهاء، والروايات الناهية عن الإقعاء معنى الآخر قال كلمة أو بعض ما كذا. المهم أن كثيرون بنوا على أن الإقعاء بالمعنى الفقهي له حكم، والإقعاء بالمعنى اللغوي عند الكلب والسباع لحكم آخر. على كل مبني على حمل الأدلة الناهية أو المصورة على تفصيل ثنائي مبني على أن الإقعاء بين معنيين مختلفين. أما بهذه النقطة اللي ذكرناها أن الإقعاء حتى للكلب وللحيوان يشابه الإقعاء زي الصفة العام، يريد في تأمل للتفصيل.
نقطة رابعة نقطة رابعة الشيء والسبع غالبا لا قد غالبا لا يجعل اليكين او عقبة يلاصق الارض دققوا النظر شوفوا لي احسن صور الصور موجودة عمل صعب عليكم ثلاثة صور غالبا ما يجافي يجافي ظهوره واليتيه عن او صفحه عن الارض كانما متهيئ مستعد للقيام هو غالبا يجي الجلسه لكي يكون كان بين الجلوس وبين القيام استراحه بس مستعد للانطلاق بسرعه هذا درجة من الإقامة ذكره اللغويين ولا ذكره الفقهاء وهو موجود وهو الغالب في الكلمة والسمع هذا النمط من الإقعاء الذي تجافي الاكتفاء به كجلوس الواجب أو جلوس التشهد مشكل الشيطان به لماذا المتجافي ليس الجالب المتجافي غير مثبت جلوس بس مو جلوس ناقص لو الانسان كان واقف ونزل وهبط جالسا لكن نحن متجافي لا يقل قائم لكنه ليس جالس تماما سيد خويا والجماعة قالوا إذا لم يسمى جالس يعني إيش ما له يسمى؟ لا شيء يسمى لأن هو جالس ولا هو ولا هو قائم هو مستعد ليه يسلم الجلوس بس مو جالس هذا مشكل القول بالاستجاع فيه أنه في حالة ماذا؟ يعني جاء في اليتيم على الأرض يجلسون بعضهم يجلسون بعضهم أفراد البشر وعنده قدرة يدفع وعنده ما يدفع بالطريقة تشوف ما يحاط اليتي على بس جانب وحتى باسط قدميها بس قدام يضم شنو ساقين وفخذين بيدين هذا ممكن يقول بأنه يجزي في الصلاة بحيث منحط جاهل قدمي هكذا ثم استعاقه ثم فقده وهكذا الضام بس اليتين متجافي على ارمان الله السلام على مشكل القول بيسر هذا نوع من الاقعاء لكن مو مشي متجافي أما الأخطار الأخرى غدا نتعرض لها إن شاء الله صلى الله عليه وسلم